أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
حبيب الله، لم تكن موجودا قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 100 سنة، لم يكن ولا واحد منا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى موجودا في هذه
الحقيقة.
وبعد 100 سنة والعلم عند الله والأمر بيده، لن يكون أحد موجودا منا على وجه هذه البصيرة.
كل نفس ذائقة الموت.
أنت أيها الإنسان مغروب. لا يناسبك إلا التواضع الذي يناسب خلقه، يناسب ضعفه، يناسب جهله، يناسب قدرته، يناسب حقيقته.
الحقيقة،
ما الإنسان أمام هذا الكون إلا
جزء من الحقيقة.
ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا
جزء من الحقيقة.
إن في هذا الكون آلاف الإشعاعات والأضواء، ومع ذلك لا نستطيع أن نرى بأعيننا إلا
جزء من الحقيقة.
هناك في الكون عشرات الآلاف من الموجات الصوتية، ونحن لا نستمع من هذه المصادر وهذه الاهتزازات إلا
جزء من الحقيقة.
ومهما عرفت عن نفسك فما عرفته إنما هو
جزء من الحقيقة.
وما عرفت عن ربك مهما عرفت إنما هو
جزء من الحقيقة.
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
صدى التقوى بالرياض تقدم
جزء من الحقيقة.
إن الإنسان لا يناسبه إلا أن يصيح بصيحة ذاك الشاعر معترفا نادما: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا،
قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبد النقيبا.
جزء من الحقيقة، جزء من الحقيقة، للشيخ خالد الخليوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا كذلك أرحب بكم جميعا أيها الأحباب على حضوركم، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الساعة التي ستقضونها مع حديث من أخيكم وأرحب إن سمحتم خاصة بالوفود الذين جاءوا من خارج الرياض والوفود الذين جاءوا من خارج المملكة، وعلى رأسهم أولئك الإخوان الذين أحببناهم في الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من الإمارات، فحياهم الله وبياهم وكتب لهم مجيئهم. حديثي أيها الأحباب بهذا العنوان الذي قرأته: جزء من الحقيقة. إذن لن أستطيع ولن يستطيع غيري إطلاقا أن يفي بالحقيقة كاملة، إنما حديث الناس أجمع عبارة عن جزء من هذه الحقيقة الكبرى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، فلن يستطيع الإنسان على الإطلاق أن ينفك من هذا الضعف. يمكن أن تكون قويا بالنسبة لي، ويمكن أن أكون غنيا بالنسبة لك، لكن ثق تمام الثقة وأيقن تمام اليقين أني وإياك والثالث والرابع والخلق أجمع كلهم ضعفاء فقراء محتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهنا أسأل أيها الأحباب: هل يمكن أن يوجد أحد في البشرية أجمع من المسلمين أو من غيرهم ليقول أنا يمكن أن أستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن البتة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مناديا الناس أجمع في سورة فاطر: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير فقرا ذاتيا إلى ربه سبحانه وتعالى، وصاحب الغنى المطلق هو الله عز وجل. وحينما يشعر الإنسان بأنه يمكن أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، إما بسبب قوة في بدنه أو صحة وعافية أو كثرة في ماله، فاعلم أن هذه نهاية هذا الإنسان. ويقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان والواحد منا أيها الأحباب عار إلا أن يكسوه الله، الواحد منا أيها الأحباب جائع إلا أن يطعمه الله، الواحد منا أيها الأحباب ضال إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، ذاك الحديث القدسي الشامي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، والذي كان من رجال إسناد هذا الحديث أبو إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يستطيع ولا يتحمل المعاني العظيمة التي يتضمنها هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك أيها الأحباب، فالإنسان المخلوق لا يناسبه الكبر إطلاقا. إن الكبر صفة ذم للإنسان، وهي صفة مدح وكمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان تتكبر على ماذا؟ ما الذي أخرج إبليس من الجنة إلا كبره وحسده لآدم عليه السلام؟ وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الذي خسف بقارون وبملكه وبيته إلا أنه تكبر ونسي حقيقته أنه مخلوق ضعيف يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فحينما أصبح عنده ذاك المال العظيم ظن أنه يمكن أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، فكانت تلك نهايته. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يناسبه الكبر. تتكبر على ماذا؟ أنت أيها الإنسان لا يناسبك إلا التواضع، والله العظيم لا يناسب المخلوق إلا أن يتواضع.
التواضع الذي يناسب خلقك، يناسب ضعفك، يناسب جهلك، يناسب قدرتك، يناسب حقيقتك، إنه التواضع الذي لا يتكلف. أيها الأحباب، أيها الإنسان المتكبر، انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تقارن به ولا أن تقترب من بذله وصبره وصدقه ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من عرف هذه الحقيقة أو جزءا كبيرا منها، أدرك أنه إنسان مخلوق مع أنه نبي يوحى إليه ويبشر بالجنة، لكن لم ينس أنه بشر، لم ينس أنه مخلوق ضعيف محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم سأل ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هل تذكرون أيها الأحباب دعوة موسى عليه السلام؟ وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، حينما سقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أجمل هذا الدعاء، ما أروعه، ما أصدقه، إنه يوافق الحقيقة التي كان عليها موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إي والله، ما زادت معرفة الإنسان بربه إلا وزادت معرفته بنفسه وضعفه وفقره وشدة حاجته لهذا الإله العظيم. وما زاد الإنسان في تكبره إلا ودل ذلك على جهله بنفسه وبربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. فقال الصحابة: يا رسول الله، حتى أنت؟ وكأنهم يقولون: يا نحن يا رسول الله لا ندخل الجنة بأعمالنا، فأعمالنا ستبقى أعمالا قليلة فيها من الشوائب الشيء العظيم، لكن حتى أنت يا رسول الله لن تدخل الجنة بعملك؟ فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا لهم بالحقيقة: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته. هذه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فماذا نقول نحن؟ مقولة الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مقولة الذي لم يعصي مثل عصياننا، مقولة الذي لم يرتكب ما ارتكبنا، ولم يستمع إلى ما استمعنا إليه، ولم يقل من السب والشتم والغيبة والنميمة ما قلناه، مقولة الذي ما عملنا من الأعمال الصالحة ولا نصف ما عمل ولا ربع ما عمل ولا واحد على ألف مما عمل صلى الله عليه وسلم، فيعلن هذه الحقيقة: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا أيها الأحباب؟ لأن عمل الإنسان مهما بلغ فسيبقى قليلا أمام حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت أعظم سورة في القرآن، أعني سورة الحمد، تفتتح بالحمد لله رب العالمين. من هو الحامد هنا أيها الأحباب؟ هو الله. ومن هو المحمود هنا أيها الأحباب؟ هو الله. إذن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه. ذكر أهل العلم مما ذكروا من الفوائد من حمد الله لنفسه في هذه السورة فائدتين. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه ليعلمنا أن كل نعمة نعيشها إنما هي منه سبحانه وتعالى، فيجب أن نحمده وأن نشاهد منته وأن نستحضر نعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. والفائدة الثانية أن من رحمة الله ومن نعمته أن حمد هو نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فهل يستطيع الواحد منا أن يحمد الله حق حمده؟ لو اجتمع الأنبياء وهم أصدق الناس لهجة وأفصحهم بيانا وحمدا وثناء على الله ليثنوا على الله حق الثناء ما استطاعوا. إن الله أعظم، إن الله أكبر، إن الله أكثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذه الحقيقة وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن الإنسان لا يناسبه الكبر البتة، الإنسان لا يناسبه إلا التواضع، وإن أعظم التواضع أن تتواضع لشرع ربك سبحانه وتعالى. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. أيها الإنسان المتكبر، ما الذي تستطيعه حتى تتكبر أمام الأشياء التي لا تستطيعها؟ أيها الإنسان، ما الذي تملكه حتى تتكبر على ربك وعلى شرعه وعلى سنة نبيه أمام الأشياء التي لا تملكها؟ أنت في أصلك لم تكن تملك شيئا، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. إذن ما تملكه هو رزق الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لا، ولم تذهب من هذه الدنيا وما تملكه معك. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا مات تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، تبعه عمله وماله وأهله، فرجع ماله وأهله وبقي عمله. بل أنت أيها الإنسان لم تكن موجودا قبل 30 سنة، أنا أجزم أن كثيرا منا لم يكن موجودا على وجه هذه البصيرة. قبل 40 سنة بعضنا لم يكن موجودا على وجه هذه الأرض. قبل 100 سنة لم يكن ولا واحد منا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى موجودا في هذه الحياة. وبعد 100 سنة والعلم عند الله والأمر بيده لن يكون أحد موجودا منا على وجه هذه البصيرة. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إي والله قد أتى علينا حين من الدهر لم نكن مخلوقين أيها الأحباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بل أقول لنفسي ولإخواني حتى نعلم ضعفنا أمام قوة الله، حتى نعلم جهلنا أمام علم الله، حتى نعلم فقرنا أمام غنى الله، حتى نعلم حاجتنا أمام بر الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الأحباب، ما الذي نعلمه وها نحن قد قرأنا وسمعنا واطلعنا أمام ما لا نعلمه؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحواس الخمس حتى نطلع على هذا الكون. وقال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا. وكلما اكتشف الإنسان وقرأ واخترع سيلاحقه قول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم قد تقدم، لكن تلاحقه هذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الكون أيها الأحباب نطلع عليه ونتأمل فيه ونشعر بعظمته بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من هذه الحواس الخمس، لكن يقول أهل الاختصاص إن في هذا الكون آلاف الإشعاعات والأضواء، ومع ذلك لا نستطيع بقدرتنا المحدودة أن نرى بأعيننا إلا سبعة منها فقط. في الكون آلاف الإشعاعات، ومع ذلك لا نستطيع إلا أن نرى سبعة منها فقط، وهي ألوان الطيف المعروفة. فهناك ألوان كما تعرفون تسمى بألوان فوق البنفسجية، وألوان تسمى بألوان تحت الحمراء، هذه لا ندركها نحن. إذن ما عرفنا من الألوان إلا هذه السبعة فقط. هناك في الكون عشرات الآلاف من الموجات الصوتية ومصادر الصوت، ونحن لا نستمع من هذه المصادر وهذه الاهتزازات إلا النزر اليسير اليسير جدا منها، وهي المسمات بالموجات السمعية. فهناك موجات تسمى موجات فوق السمعية وتحت السمعية لا ندركها نحن. إذن قدرتنا محدودة. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر كيفية تعذيب الملائكة للإنسان الكافر في قبره، فيضرب بمرزبة أو مرزبة من حديد على قفاه فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين. يقول أحد العلماء يتكلم عن ما الذي أدركه الإنسان من هذا الكون، بل ما الذي أدركه الإنسان في نفسه فضلا عن هذا الكون الواسع الشاسع، فيقول ما الإنسان أمام هذا الكون إلا كالطفل الصغير الذي أخذ يلعب على حافة ساحل لبحر واسع عميق، وما عرف من هذا البحر إلا هذه الحصيات التي قذف بها البحر وهذه الأصداف التي رمى بها البحر على ساحل، أما بقية البحر فهو كالكون الهائل الذي لم يعلم الإنسان ما في باطنه وما الذي في أغواه. ويقول أحدهم بتشبيه آخر ما الإنسان أمام هذا الكون إلا كطفل صغير دخل في مكتبة واسعة فيها من الكتب الألوف المؤلفة بلغات مختلفة ومجلدات متعددة، وما الذي عرفه هذا الطفل من هذه المكتبة إلا هذا الكتاب الصغير الذي معه أخذ يتصفحه مجرد تصفح. ولذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام حينما ركب في السفينة فجاء عصفور فوقع على حافة السفينة ثم نقر نقرة في البحر، وموسى والخضر عليهم السلام ينظران، فقال الخضر لموسى يا موسى أتدري ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر؟ ويقرر أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى أن هذا ما هو إلا من باب التقريب، وإلا فلا مقارنة بين مخلوق وبين خالق، بين ضعيف وبين قوي، له القوة المطلقة وله السمع المطلق وله البصر المطلق، وله الكرم المطلق، وله الجمال المطلق، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وما هذا أيها الأحباب إلا جزء من الحقيقة. وإلا ففي الإنسان من العجائب وفي الكون من الغرائب التي تنادي كلها بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا آسي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل اسأل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا والسم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل اسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك. إنه الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يناسبه إلا التواضع، ولا يصلح له إلا التواضع. إن الإنسان المسلم العاقل ما يناسبه أمام حق الله سبحانه وتعالى مهما عمل هذا الإنسان من الأعمال الصالحة، مهما قرأ، مهما أنفق، مهما بذل، مهما دعا، لا يناسبه إلا أن يعترف بالتقصير بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لا يناسبه إلا أن يصيح بصيحة ذاك الشاعر معترفا نادما فيما فعله في حق الرب سبحانه وتعالى وفي حق شرعه. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا أسف على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما يعني لك أن تتوب. وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا. وكن للصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا. وكن عن كل فاحشة جبانا، وكن في الخير مقداما نجيبا. ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا. ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا. وصل إذا الدجى أرخى سدولا ولا تضجر به وتكن هيوبا. تجد أنسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا. وصم ما تستطيع تجد هريا إذا ما قمت ظمآنا سغيبا. وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل، وكن سمحا وهوبا. تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتد بالناس الكروبة، وكن حسن السجايا وذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا. أيها الأحباب، إذن فهل يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى؟ يمكن للإنسان أن يستغني عن فضل الله، عن رحمته، عن إعانته؟ أيها الأحباب، من في الوجود كله أحسن إلينا مثل إحسان الله؟ من في الوجود كله أعاننا كإعانة الله؟ من في الوجود كله رحمنا كرحمة الله؟ من في الوجود كله تفضل علينا كما تفضل علينا الله سبحانه وتعالى؟ فلما تستغني عن ربك؟ فلما تستغني عن ربك باستغنائك عن شرعه؟ فلا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تنفق ولا تطيعه فيما أمر ولا تنتهي عما نهى عنه وزجر، هل يمكن أن تستغني عن الله؟ لا يمكن. إذن لما تستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ فلا تتبع شرعه ولا تذب عنه ولا تتمثل به ولا تدعو إليه. لا يمكن للإنسان على الإطلاق أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. أخي، إني سائلك فأجب، من هو الذي يجري دورتك الدموية في قلبك من حين أن كنت جنينا في بطن أمك، ومن حين أن كنت طفلا صغيرا في مهدك، والآن وحتى اللحظات الأخيرة التي كتبها الله سبحانه وتعالى لك؟ من هو الذي يجري دورتك الدموية في قلبك؟ أنت أيها العاصي، أنت أيها المقصر، أنت أيها الزاني، أنت يا شارب الخمر، أنت يا سامع الأغاني، أنت يا آكل الربا، أنت يا ظالم نفسه ويا ظالم زوجه ويا ظالم إخوانه، أنت أيها المعتقد اعتقادا لا يرضاه الله، أنت أيها المشكك في شرع الله وفي دينه، أنت أيها المنفق أموالك في مساخط الله، من هو الذي يجري دورتك الدموية في قلبك؟ أهي الدول؟ أهي أموالك؟ أهي الممالك؟ لا والله، إنه ربك سبحانه وتعالى. من هو الذي يجري جهازك التنفسي في نفسك وأنت لا تشعر؟ من هو الذي يجري جهازك العصبي؟ هناك في الجسم جهاز دقيق يقال له المخيخ، جهاز وعضو في الجسم أودعه الرب سبحانه وتعالى المنعم الراحم الرحيم خلف رأسك، لا يتجاوز هذا العضو في وزنه 145، هذا وزنه. أتدري ما فائدة هذا الجهاز؟ إنه ينسق جميع عملياتك وحركاتك، وخاصة الحركات الدقيقة والسريعة والمتتالية. هل نظر أحدكم أيها الأحباب إلى إنسان وهو يكتب بسرعة ومهارة فائقة على الآلة الكاتبة؟ كيف عرف أن هذا المكان بكل دقة هو الحرف الفلاني، وهذا المكان بكل دقة هو الحرف الفلاني، فيكتب لك في وقت قليل رسالة كاملة تكاد لا تجد عليه ملحظة؟ من الذي أعطاه هذه الدقة؟ من الذي أعطاه هذه المهارة إلا هذا الجهاز الصغير الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه؟ أتدري يا أخي الكريم أن جهاز المخيخ يحتوي على 30 مليون مركز عصبي كما قرر ذلك أهل الاختصاص؟ 30 مليون مركز عصبي تعمل لتنسق حركاتي كلها وأنا لا أشعر؟ إنها رحمة الله عز وجل، إنها منة الله،
إنه بر الله سبحانه وتعالى عليك. هناك عضو آخر أودعه الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان، هذا العضو يعرف بالبنكرياس، وهي غدة تقوم هذه الغدة بإصدار ما يزيد على 10 خمائر هاضمة للمواد الغذائية التي تأكلها. أنت لا تشعر إلا بعملية الأكل، أنت لا تشعر إلا بتلذذك بالأكل، لكنك لا تستحضر، وأحيانا لا تدري عن هذه العمليات الهائلة الدقيقة الرائعة التي يعجز الخلق عنها والتي تكون في داخل جسمك. تقوم بها البنكرياس 10 خمائر هاضمة تهضم لك هذه المواد. ويتساءل الأطباء ليعلنوا عجزهم وإعجاز الرب سبحانه وتعالى لخلقه، فيقولون ما دام أن هذه المواد التي تصدرها البنكرياس تهضم جميع الأطعمة التي آكلها، إذن لماذا لا تهضم هذه المواد غدة البنكرياس نفسها؟ فيقفون حائرين، مع أن البنكرياس مكونة من نفس تكوين هذه الأغذية التي تهضمها هذه العصائر وهذه الخمائر، فيقولون إنه إعجاز الله سبحانه وتعالى. في الإنسان عضو مهم يقال له الكبد، إنه معروف للجميع، معروف باسمه، لكن لا نعرف أيها الأحباب ما العمليات الدقيقة الرائعة التي هي منة الله سبحانه وتعالى علينا من خلال هذه الكبد. إن الكبد لتقوم بمجموع كبير من العمليات، على رأسها أولا أنها تخلص الجسم من السموم التي يمكن أن تسري في الدورة الدموية. هل لك دور بتخليص هذه السموم من دورتك الدموية؟ لا، إنه تيسير الله سبحانه وتعالى. والله العظيم أقسم بخالق السماوات والأرض، لو وكل الله عز وجل إلينا عمل الكبد لهلكنا من ساعتنا، لو وكل الله سبحانه وتعالى إلينا عمل القلب لهلكنا من ساعتنا، لو وكل الله عز وجل إلينا عمل البنكرياس لهلكنا من ساعتنا، إن ضعفاء لا نستطيع. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الحقيقة، فكان يدعو ربه سبحانه وتعالى كما في مسند الإمام أحمد، ويقول في دعائه المشهور: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. وتقوم الكبد أيها الأحباب بهضم جميع أو العديد من المواد الغذائية كالبروتينات والسكريات، بل وعوامل تخثر الدم التي تحفظ الإنسان وتوقف الدم حينما يحصل له نزيف. أتدرون أيها الأحباب كم في الإنسان من خلية؟ الإنسان مجموعة هائلة من الخلايا، وكل خلية قائمة بنفسها. من هو الذي أحيا هذه الخلية؟ ومن هو الذي أقام هذه الخلية؟ والتي حياتك بحياتها وحياتها بحياة الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقدر علماء الاختصاص أن في الإنسان ما يزيد على 100 تريليون خلية، 100 تريليون خلية تعمل في جسمي وأنا لا أشعر. من هو الذي نظم هذه الخلية؟ من هو الذي خلق هذه الخلية التي تعمل داخلي؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله الذي أنعم عليك وشكرت غيره، إنه الله الذي تقرب منك وفررت إلى غيره، إنه الله الذي أعطاك ومنعت أن تقدم شيئا من أجله، إنه الله الذي رزقك وعصيته، إنه الله
الذي قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، أتحبب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم المحتاجون إلي. فطر الخلية الواحدة أيها الأحباب في هذا العدد الهائل، عشر ما يزيد على 100 تريليون خلية، يقول أهل الاختصاص إن قطر الخلية الواحدة ما بين 5 إلى 20 ميكرون، ويقصدون بالميكرون هو 1 على 1000 جزء من المليمتر. إذن أيها الأحباب فلنتعرف على الله، إنه ربنا وخالقنا، لنتعرف على الله الذي لا يمكن أن نستغني عنه. إن سعادتنا وشقاوتنا ليست بأيدي الناس، إن سعادتنا وشقاوتنا ليست بأيدي ملوكنا، ليست بأيدي رؤسائنا، ليست بأيدي آبائنا وأمهاتنا، بل ليست بأيدي أنفسنا. إن سعادتنا وشقاوتنا بيد الله سبحانه وتعالى. إذن فمن العار ومن العتب الشديد أن نصلح علاقتنا مع المخلوقين وننسى علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. كم حزنا على موعد أخلفناه مع أحد أصحابنا ولم نحزن ولا الشيء اليسير، ونحن نخلف موعدنا ربما كل يوم من خلال صلاة الفجر مع ربنا سبحانه وتعالى. كم فرحنا وتلذذنا بلقائنا مع أصحابنا، برؤيتنا ومشاهداتنا للمسلسلات والمباريات، ما لا نتلذذه ولا نصفه ولا ربعه ونحن نقف أمام الله سبحانه وتعالى في الصلاة. أيها الأحباب، إن أشرف علم على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فلم يفقه ويعرف ويعلم معنى اسم الله الغفار ومعنى اسم الله الغافر ومعنى اسم الله الغفور من أذنب ويأس من رحمة الله، لم يفقه معنى اسم الله المؤمن من يشك في نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أو يداخله ريب في أن هذا الإسلام منتصر منتصر والعاقبة للمتقين، لم يفقه معنى اسم الله الشهيد من جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه فاستخفى من الناس ولم يستخف من الله وهو معه، لم يفقه معنى اسم الله سبحانه وتعالى الصمد من ذهب يرجو مساعدة من صاحب قبر، يرجو مساعدة من إنسان لا يستطيع أو من إنسان بعيد عنه. والله العظيم أقسم بالله لا أستثني، لو فقه الناس معنى اسم الله الصمد لما رأيتم في العالم الإسلامي كله من يطوف حول القبور، وقد رأيت ورأيت. لو فقه الناس معنى اسم الله الصمد لما ذهب الناس إلى قبر الأنبياء والصالحين وغيرهم يطلبون منهم المدد والعون، لكن ما فقهنا كثيرا من معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. فنحن نعرف أشياء كثيرة أيها الأحباب، لكننا مقصرون في معرفة شيئين اثنين: في معرفة نفسك وفي معرفة ربك سبحانه وتعالى. ومهما عرفت عن نفسك فما عرفته إنما هو جزء من الحقيقة، وما عرفت عن ربك مهما عرفت إنما هو جزء من الحقيقة لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، فلا يناسب المخلوق وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى إلا أن يقول صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب، إذا أغلق العملاك دوني قصورهم ونهنه عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائب، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب، كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، وأحمده وأثني عليه الثناء الذي يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، الحمد لله الذي قسم الأرزاق فلم ينس أحدا، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله على سمعه، الحمد لله على بصره، الحمد لله على علمه، الحمد لله على حلمه، الحمد لله على رحمته، الحمد لله على مغفرته، الحمد لله على كبريائه، الحمد لله على مقدرته، الحمد لله على أسمائه، الحمد لله على أوصافه، الحمد لله على أفعاله، الحمد لله على آلائه ونعمه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.